بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فصل في شروط القدوة، أي ما يشترط لصحة الاقتداء بإمام ما. أول شرط لصحة القدوة ألا أعلم بطلان صلاة من أقتدي به. إذا كنت أعلم أن صلاته باطلة، في ماذا أقتدي؟ إذا كان لا يصلي، لأن شو معنى الصلاة باطلة؟ أنه ليس في الصلاة، فبماذا أقتدي؟ إذا علمت أن صلاة الذي يقف أمامي لأقتدي به صلاته باطلة بسبب تنجس ثيابه، بسبب انتقاض وضوئه، بسبب اتجاهه إلى غير القبلة، فكيف أقتدي به؟ كنجاسة، لأنه حينئذ ليس في صلاة، فكيف يقتدي به؟ الشرط الثاني، أو هو متمم للشرط الأول، ألا يعتقد بطلانها. يعني أنت اجتهدت في القبلة وبحثت وتحبيت في الأدلة، فرأيت القبلة هكذا، ورأيت إنسانا اجتهد في القبلة فاتصلى هكذا، أنت تعتقد أن القبلة بهذا الاتجاه، ورأيت غيرك يتجه باتجاه مغاير لما تعتقده قبلة، اقتداؤك به كأنك تقتدي بمن يتجه، بمن يصلي إلى غير القبلة، واستقبال القبلة في الصلاة شرط لصحة الصلاة. فإذا لم تصح صلاته إذن فاقتداؤك به غير صحيح. لا، لذلك هذا الذي نقوله، إذا تباين اجتهادي مع اجتهادي في شأن القبلة، فإما أن صلاته صحيحة وأنا في اتجاهي إلى غير وجهتي صلاتي باطلة، وإما أن صلاتي باتجاهي صحيحة وصلاته باتجاه مغاير باطلة، فكيف يقتدي من صلاته صحيحة بمن صلاته باطلة؟ يعني يعتقد أن القبة هكذا، فإذا صلى إنسان باتجاه معاكس باتجاه آخر ماذا تكون صلاته؟
باطل.
كمجتهدين اختلفا في القبلة، فصلى كل لجهة غير التي صلى إليها الآخر. أنا هذا الكلام لو تتم سأتحدث عنها إن شاء الله، لكن أرجو أن ننتبه جيدا. أو كنا عندنا إناء ماء، من بعيد رأينا نجاسة سقطت في أحد الإناءين، إناءين صغيرين، نجاسة حلت في الإناء الصغير، شو صار بالإناء؟ تنجس. طبعا ما تميز منا معنا تماما أي الإناءين هو الذي تنجس، يعني صار في نوع من عدم الوضوح. فلما اقتربنا من الإناءين شككنا أي الإناءين هو الذي تنجس. أنا اجتهدت وبحثت، فآل بي اجتهادي إلى أن الإناء الأيمن هو الذي تنجس، فتوضأت من الإناء الأيسر. صاحبي الأدلة التي ترجحت عنده رجحت أن يكون الإناء الذي تنجس هو الأيسر، وبالتالي توضأ من الأيمن. أنا بنظري أنه توضأ من الإناء المتنجس، فصلاتي وراءه باطلة، وهو يعتقد أن الإناء الذي أنا توضأت منه متنجس، فصلاتي بالنسبة له تعتبر باطلة. هنا المسألة ليس فيها وجه مرن، يعني عندني أحد شيئين، إما أن الصلاة باطلة وإما أنها صلاة صحيحة. أو في ثوبين، عندنا ثوبان ما عندنا غيرهما، و أنا أعتقد أن ثوب متنجس هو هذا، وأنت تعتقد أن ثوب متنجس هو هذا، مثل ما نفس الشيء. هنا مسألة الحنفي والشافعي في الصلاة عندما يكون هناك اختلاف اجتهادي. الشيخ هنا، وأنا طبعا لا أجرؤ على أن أخالفه، إلا أن المعهود بين الصحابة أنهم كانوا يقتدي بعضهم ببعض دون أن يكون هناك امتناع من الاقتداء بسبب تباين الاجتهاد. ما سمعت يوما، أنا ما سمعت أن صحابيا لم يقتدي بصحابي لتباين اجتهادهما في مسألة الطهارة والنجاسة. المسألة الأولى هذه نحن نقطع فيها أصلا، أنا مسألة ما عادت اجتهاد في نص يحتمل وجهين. الاجتهاد أنا إذا قلت هذا طاهر فالثاني نجس، وإذا قلت هذا نجس فالثاني طاهر، لأن الذي تنجس أحدهما. أما عندما يكون النص محتملا فإن المسألة عندئذ تبقى في الحدود الظنية. الإناء مو ظني، أنا إذا اجتهدت صحيح المعال ظني، لكن عندما اجتهد وأقول هذا طاهر معناه الثاني مو محتمل، صار بنظري طاهر نجس. عندما تكون المسألة خلافية في نص يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، يعني ما عهدت بين الصحابة أن مع تباين اجتهاداتهم في كثير من المسائل أن يمتنع بعضهم عن الاقتداء ببعض. يعني مثلا المسألة التي تثار أن أنا أعتقد أن البسملة جزء من الفاتحة والآخر يعتقد أنها ليست جزء من الفاتحة، لا شك، يعني أنا أقول هذا لإخوانا الذين يتمذهبون مذهب الحنفي، لا شك أن على الجميع أن يراعي هذه الناحية وأن يقرأ البسملة خروجا من خلاف من عدها من جزء من الفاتحة. وعدم قراءة البسملة نوع من التعصب الغبي، الإصرار على عدم قراءة البسملة نوع من التعصب الغبي، ما في داعي، ما دام جزء مختلف فيه من الفاتحة ولا مو من الفاتحة أليست بسملة؟ فأنا أن لا أقرأ، كمان أني أنا أكون شافعي وخرج دم وأنا أصلي بالناس إماما والوضوء موجود الماء موجود، يعني إيش فيها إذا كنت أنا توضأت وكما أعدت الوضوء من أجل هذه الناحية؟ آتي إلى المسجد، ذكر أنه سني مثلا أثناء ما فرشيت سناني نزل دم، آتي فأتوضأ وراعي خلاف الأخوة، مع العلم بأنهم جميعا صلاتهم ورائي صحيحة لأنه ما عرفوا عذري. وعندما لا يعرفون عذري فالأصل أن صلاتي صحيحة ما في مشكلة، لكن مع ذلك وخروج من الخلاف أنا أراعي إذا لم يكن علي أن أتوضأ فإنه من السنة أن أتوضأ، ومخالفة السنة يعني أمر غير مستحسن، أمر غير جيد. أما تعصبا أن أقول لا أنا ما راح أقرأ البسملة، هذا يعني نوع من الغباء. اللهم إلا إذا كان إنسان لا يعتقد أن هناك من يقتدي به وهو مستعجل، عندئذ نقول له استعجل، هناك مشكلة ثانية. بعد ما نتجاوز مسألة الخروج من الخلاف، أنا الذي ينشرح له صدري ورغبة في تطبيق ما رأينا عليه وحدة الأمة وحدة الجماعة في المسجد، ما لاحظ أنه والله كان يكون جماعة تستنى جماعة، هذا الشيء ما رأينا في السلف الصالح مطلقا. وبالتالي ما دامت المسألة تعتمد على قول معتمد له هو الراجح في مذهب ما، فأنا أعتبر صلاته في مذهبي صحيحة فاقتدائي به صحيح. ما دامت صلاته في مذهبي صحيحة تماما فأنا أعتقد أن صلاتي خلفه صحيحة، ما دام النص يحتمل هذا وذاك. مو المسألة إذا قلت بالنجاسة صارت طهارة، وإذا قلت بالطهارة قلت صارت نجاسة، وإنما نص يحتمل التأويلين، وعندما يحتمل التأويلين أقول في المسألة نوع من المرونة. وأنا هذا لا في هذا هذه وجهة نظر خاصة، وقد أنا أخالف وجهة نظري تقديرا لما قاله الإمام الحجر، ولكني أقول يعني أنا ألتمس العذر لمن قال بصحة الاقتداء حتى مع تباين الاجتهاد، ألتمس له العذر وأوخره مبدئيا على المبدأ العام في هذه المسألة، شريطة أن يكون قد اتبع قولا معتمدا في مذهب. أما تسقط الرخص والتقاط الأقوال الضعيفة تطلع من الدين وانت مالك حاسس. يعني إذا كان بدنا نجي نتبع الرخص ونسقط الأقوال الضعيفة فهذا يخرج بنا من ديننا كله، لأنه ما في مسألة إلا فيها خلاف. وبناء على ذلك نجي بقى نشوف شو قالوا الشاذين ونمشي الأمور على أساسها. وهذا الشيء من الجرأة على دين الله عز وجل والخروج من ضوابطه. لكن الإمام يقول كحنفي اقتدى به شافعي وقد علمه الشافعي ترك فرضا. شو قال؟ ما لم يكن أميرا. إذا كان أميرا حسم الخلاف، لأنه أمر الأمير غير قابل لتعدد الاجتهادات. إذن لأنه له سلطة، صحيح؟ إذا كانت السلطة ترجح أحد الخلافين، أحد المذهبين، فإذا دعونا من قضية السلطة ولنقل إن ما دامت تستند إلى قول معتمد فأنا لا أعترض على من يصلي وفقا لمذهبه الذي استند فيه إلى المعتمد من المذهب. وبهذا أعتقد أننا نتجاوز إشكالات كثيرة فيما بيننا. قال ما لم يكن أميرا كالبسملة أو الطمأنينة أو أخلى بشرط كأن لمس زوجته ولم يتوضأ فلا يصح اقتداء الشافعي به حينئذ اعتبارا باعتقاد المأموم، لأنه يعتقد أنه ليس في صلاة. أنا الآن سأشرح لكم مسألة يعتقد. أنا الآن فعلا يعني مطلع على أربعة المذاهب في مسألة لمس المرأة وبتعمق الحمد لله. الشافعية يقولون لمس بقصد أو بغير قصد ما دام لغير محرمه فإنه ينتقد وضوءه إذا كانت مشتهاة وكان في سن يناظر سن الأنثى بالنسبة لهذه الناحية. يعني اللي صار عمره 8 سنين ينقض وضوء المرأة، واللي صار عمرها 7 سنين تنقض وضوء الرجل. هذه بنظر الشافعي ما لم يكن محرما. المالكية والحنابلة قالوا الصغيرة والكبيرة والمحرم وغير المحرم الكل ينقضن الوضوء وينقضون الوضوء إذا كان بقصد شهوة أو وجد شهوة. إذا كان بقصد شهوة أو وجد شهوة، شعر بشهوة، صام. السادة الحنفية قالوا لا ينتقد الوضوء إلا بالمباشرة الفاحشة. هذه معناها تعددت الأقوال تعددا كثيرا وصارت لها وجهات متعددة. يعني أنا عندما أقول أنه النص يقول لامستم النساء، يا ترى لامستم هي بما كناية عن الجماع ولا ما كناية عن الجماع؟ وليش الحنفية قالوا المباشرة الفاحشة وليش ما قالوا؟ مع أنه مباشرة فاحشة ما في دليل على أنه إذا فسرتوها بالجماع فما عادت مباشرة فاحشة موجبة. وإذا قلت المظنة تنزل مظنة المئنة، يعني النقاش طويل كتير. كل هذا النقاش بيتم في الكتب. نرجع أنت بالنتيجة منقول استندوا إلى أدلة تحتمل هذا الوجه وهذا الوجه، وما دام قد اعتمد على دليل وقلد إماما معتمدا في هذه المسألة في القول الراجح من مذهبه فأنا أقول صلاته صحيحة ويمكن أن يقتدى به. ما دام إذا كان سلطانا يترجح قوله. السلطان بغير حكم الله؟ أنا لا أعتقد أن المسألة في تصور حكم الله عز وجل، وإنما هي اجتهاد في فهم النص. لذلك لا تقول هذا حكم الله، وإنما تقول هذا ما فهمته من النص. والنص هو كلام مين؟ إما كلام الله وإما كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة هي مشان ما يعني نكسر من اللجج فيها ويعني نردم هوة الإشكالات التي تجري بين الناس في هذه المسألة، مع أني أصر على نفسي وعليكم جميعا أن نراعي الخلاف. إذا كان أعتقد أنا حنفي وأعتقد أن لمس المرأة ينقض الوضوء فأنا أتوضأ عند لمس المرأة مراعاة الخلاف، لا سيما إذا كنت إماما. وفي نحن عندنا درسنا وعندنا ما يسنه الوضوء قلنا عندها تذكروا إلي حضر الدرس كل مسألة مختلف في نقض الوضوء فيها يسن لها الوضوء كلها أبدا، حتى عند القهقهة في الصلاة مع كونها مستندة إلى حديث ضعيف قلنا إنه يسن لها الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه، وهذا لاحظتموه عندنا وأعتقد أنه أمر مسلم يعني متفق عليه، لأن الورع أولى من التساهل. هناك مسألة أخرى شرط ثالث وهو ألا يعتقد وجوب قضائها. إخواني في بعض الأحيان يصلي الإنسان صلاة عندنا نحن الشافعية ومثلنا بعض المذاهب يعتقد أنها غير مجزئة لكن لحرمة الوقت يصليها. مثلا إنسان وجد في مكان لا في تراب ولا في وسيلة تيمم ولا في ماء ودخل وقت الفجر وغير متوضئ، ماذا يفعل؟ وما في من يرد عليه يفتح الباب أو كذا، مقفل عليه، ماذا يفعل؟ يصلي لحرمة الوقت لكن بعد ذلك يتوضأ ويعيد. وإذا بتتذكروا لما تكلمنا عن هذه المسألة قلنا الذي كانت جبيرته في أعضاء التيمم يمسح ويغسل للصحيح ويمسح على العليل ويتيمم ويعيد، تذكروا هذا الكلام؟ لأنه فاقد الطهورين. وقلنا أيضا أنه إذا كان فقد الماء حيث يوجد عادة، لأن الله سبحانه وتعالى شو قال؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء، لما كان على سفر فالسفر يكون منقطع عن السكان، وعندما تكون في منقطع عن السكان قد لا يكون هناك ماء، لا يوجد الماء إلا حيث توجد المدن ولا توجد المدن إلا حيث يوجد الماء. فإذا كنت في منقطع سكاني وحان وقت الصلاة وأردت أن أتوضأ فلم أجد ماء يجوز لي أن أتيمم. قال وإن كنت مرضى أو على سفر ولم تجدوا، مو لم تجدوا فقط، شو قال؟ على سفر ولم تجدوا، لأنه في الحضر لابد أن تجد، وعدم وجود الماء حالة استثنائية لا يترتب عليها ما يترتب على حالة السفر. فلو أني كنت في الحضر ولم أجد الماء، بحثت ما وجدت وأكثرت البحث ما وجدت بوفق الأصول الشرعية، فإنني عندئذ أتيمم وأعيد الصلاة، أتيمم وأعيد الصلاة بالوضوء. لماذا؟ لأني فقدت الماء لا في السفر وإنما في الحضر، والله تعالى يقول إن كنت مرضى أو على السفر ولم تجدوا ماء، جعل القيد هو السفر. واضح؟ كل هذه الصور التي ذكرتها، صلاة فاقد الطهورين، صلاة بالصور التي ذكرتها، هذه أعتقد أن من تلبس بها يجب عليه القضاء. يعني لو أني أنا كنت في مسجد من المساجد ووجدت إماما يصلي بالناس وفي يده جبيرة، شو حكم صلاته؟ هل يحق له أن يصلي إماما؟ جاوبوني نشوف. لا. ليش؟ لأن الجبيرة في اليد لا يجزئ معها التيمم ولا المسح، تمسح تغسل الصحيح وتمسح على العليل وتتوضأ وتتيمم وتعيد. لماذا؟ لأن هذا الجزء لم يصل لا تراب التيمم ولا ماء الوضوء، الجزء اللي عليه جبيرة لا وصل ماء الوضوء ولا وصل تراب التيمم، فصار كفاقد الطهورين جزئيا أو كليا، صحيح هذا جزئي إلا أنه فاقد الطهورين. ومن ثم فإن عليه أن يعيد تلك الصلاة. أنا كنت في أحد المساجد شفت واحد أم يصلي إمام وحاط الجبيرة في يدي، لم أقتدي به، ما أقتدي به لأني أعتقد أن الصلاة غير صحيحة. هم لكم حق تعترضوا عليه، لكم حق أن تعترضوا عليه، تقولون لي أن هذا قلد الحنفي، والحق معكم، لكن يومها والله أنا كنت يعني أنطلق من منطلق آخر، وهو أن هذا الإنسان فاقد الطهورين وأنا لم أظن إلا بزاوية واحدة، وفعلا لم أقتدي به. وقلت له ما كان لك حق أن تصلي، وهو شافعي أي مذهب، أن تصلي إماما بالناس وأنت أدب غيرك، يعني في وسعك أن تقدم إنسانا آخر. أما أن تعاند وتصلي أنت إماما مع أنك مسحت على جبيرة، يعني يا ترى ما كان أولى أن تقدم غيرك؟ شرط صحة القدوة ألا أعتقد وجوب إعادتها، هذه الصلاة لا تجب إعادتها، بيت مفروض، وأن لا يعتقد المأموم وجوب قضائها على الإمام. كمقيم تيمم، المقيم إذا تيمم تيمم حيث يوجد الماء، طبعا تيمم لفقد الماء. أحيانا في ناس جهلي بيعمل وشم، هذا نوعان، نوع ظاهر إذا غسلته يذهب، هذا ليس مشكلة، إذا كان يذهب بالغسل مو مشكلة، مشكلة من نواحي أخرى. لكن المشكلة أنه إذا كان صنعه بطريقة لا يزول أثره، وهو طريقة استخراج الدم ثم تلوينه، يضربونه بالإبر ثم يخرج الدم ثم يلونونه بألوان مختلفة، إما كان يحطوا الكحلة أو كان يحطوا النيلة أو يحطوا شيء من الألوان الحمراء شغلات أخرى، يعني هذه يمتصها الجسم فتصبح متنجس النجاسة بالدم وعلى ظاهر البشرة لا تزول فهي نجاسة. هذا الإنسان فعله حرام ويجب عليه إزالة أثر الوشم، فإذا بقي أثر الوشم صلاته لا تصح، ومن باب أولى إمامته لا تصح. لكن استثنى الفقهاء، قالوا إذا كان إزالة أثر الوشم يترتب عليها مبيح تيمم، يعني إذا كان تشوه عضو أو تلف أو موت أو نحو ذلك، إذا كان يؤدي إلى تفاقم وضع صحي أو خطر على الحياة أو خطر على العضو أو يشوه عضو ظاهرا. الآن فيما أعتقد، ما أعرف الدكتور بيجوز يعرف الشغلة، الآن على طريقة المعالجة بالليزر يمكن إزالة آثارها، صار من السهل إزالة آثارها بدون عقاريل مرضية. فإذا كان لا يترتب عليه آثار ضارة من مبيح التيمم، فإن عليه واجبا أن يزيل أثر الوشم قطعا، ولا يجوز أن يؤم الناس وصلاته التي يصليها حتى إزالة الوشم كلها تحتاج لإعادة. الآن يصلي صلاة فاقد الطهورين، يصلي ولكن عليه إيمان، ما لو آثم لكن واجب عليه إزالة،
واجب عليه
إعادة، طبعا لازم يزيله من أول من أول يوم. فإذا كان يجب عليه قضاؤها فإنه لا يصير إماما، مثل صلاة فاقد الطهورين، مثل صلاة المتيمم حيث الحضر لفقد الماء، ومثل صلاة المتحيرة، لأن صلاة المتحيرة في صور كثيرة منها تجب إعادتها، فإذا صلت لا يجوز أن تقتدي بها امرأة مثلها. أما من لا قضاء عليه، اللي ما وشم وكان يخشى من إزالة الوشم مبيحة تيمم من الآثار التي ذكرتها قبل قليل، فإنه عندئذ صلاته صحيحة والاقتداء به صحيح، على الرغم من أنه إذا كان فعله آثما يأثر. الشرط الرابع أن لا يكون من تقتدي به مأموما، حتى تفهم كلامي جيدا، مأموما أي الآن، يعني أنا إذا دخلت المسجد وكان في إمام بالمسجد فصليت وراءه أدركته في الركعة الرابعة من صلاة الظهر، فلما سلم قمت لأتمم صلاتي، أنا الآن لما قمت لأتمم صلاتي هل اسمي مأموم؟ شو اسمي؟ اسمي مسبوق منفرد، مسبوق منفرد، لذلك يصح أن يقتدى به. من الذي لا يصح أن أقتدي؟ هذا الإنسان المقتدي بالإمام ما دام مقتديا بالإمام لا يجوز لك أن تقتدي به. عندما تقتدي بمن؟ بالإمام، لا تقتدي بالمأموم. طيب أحيانا بتفوت للمسجد بتلاقي ثلاثة على فرد نسق، أنه منهم الإمام وأنه منهم المأموم، ما بتعرف، محتمل يكون الوسطاني هو الإمام وعامل مجانحة، ومحتمل يكون الأيسر هو الإمام واثنين واقفين جنبه، ممكن ولا لا؟ وفي ناس عوام ما بيقدروا يقدروا النواحي، ماذا تفعل؟ إذا شككت في أيهم هو الإمام لا تقتدي بهم حتى تتأكد أن أحدهم هو الإمام، وهذا سبيله أن تنتظر حتى يركع، فإن يوم ابتدأ الركوع فهو الإمام والبقية هم مأمون، إلا إذا كان بيقدر ما سوى فعندئذ ما عاد في مجال الاقتداء. وأن لا يكون الإمام مأموما لأنه تابع فكيف يكون متبوعا؟ وأن لا يكون مشكوكا في كونه إماما أو مأموما. يعني أنت الآن تصلي في مسجد، هذا المسجد صار أقسام، وجدت رجل يصلي ما لك منتبه لأي شيء يصلي، أنت فكرت منفرد واقتديت فيه، وإذا كان في واحد آخر يصلي من بعيد بالغرفة الثانية ولم يجد مكان في الغرفة الثانية وبينهما اتصال فصلى بصلاة ذلك الإنسان، صلاتك شو صار فيها؟ اقتداء غير صحيح، ما صح. نعم. وأن لا يكون مشكوكا فيه في كونه إماما أو مأمونا، فمتى جوز المقتدي في إمامه أنه مأموم كأن وجد رجلين يصليان وتردد في أن يهم الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما، وإن ظنه الإمام ولو باجتهاد على الأوجه، إذ لا مميز بينهما عند استوائهما إلا النية ولا اطلاع عليها. أقول بل يميز بينهما في أن يكون أحدهما متقدما في الحركة على صاحبه، صحيح ولا لا؟ ولا يصح أن يكون إمامك أميا، يكون حامل ابتدائية فما فوق، مو هيك؟ ها؟ هيك معناها؟ آه. ليس المراد بالأمي أو غير الأمي الطارئ هنا المعنى اللغوي المعروف، لا، هنا مصطلح خاص أن لا يكون أميا. المراد في هذا السياق بكلمة الأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو أي حرف منها، إذا كان لا يتقن الفاتحة بصورة مجزئة أو كان لا يتقن قراءة حرف واحد منها ولو لعذر فإنه لا يكون إماما. واحد أردت أو ألسى، السين تطلع معه ثاء أو الراء تطلع معه غاء، حروفه لا ينطقها بشكل صحيح، وهذا في الفاتحة، نقول لهذا الإنسان صلاتك هذه لا تصح. بالنسبة له إذا كان يحسن تصحيح الفاتحة يجب عليه صحيح، إذا ما كان يحسن هو لسانه معزوم، نقول له أنت صلاتك في حق نفسك صحيحة ولكن في حق غيرك لا تصح، تكون إماما لإنسان عذره كعذرك بالحرف نفسه. لو واحد مشكلته في الراء والثاني مشكلته في السين لا يصير أحدهما إماما للآخر، لأنه عندما يقرأ السين لا تستخرج من صحيحة رداك خرج من صحيحة، فبطلت صلاته بسين ذلك وبطلت صلاة ذلك برأي هذا، لذلك ينبغي أن لا يقتدي به ولو كان معذورا ما دام لا يحسن قراءة الفاتحة أو حرف أو أي حرف منها. وعلى الأئمة أن ينتبهوا إلى هذه المسألة فلا يتصدوا لمنصب الإمامة إذا كانوا أميين، حتى ولو كان معه دكتوراه بالشريعة. شلون أمي معه دكتوراه بالشريعة؟ قلنا أن كلمة أمي هنا ليست بالمعنى اللغوي المشهور، وإنما هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة بصيغة صحيحة أو لا يحسن قراءة أي حرف منها أو حرف واحد منها. شو؟ يدعي أهل اليمن أن القاف التي يقرؤونها قاف بعضهم. أنا رأيت من أئمة من يقرأ القاف قاف ومن يقرأ القاف قاف، قال هي لغة من لغات العرب. إذا كان قد صح أنها لغة من لغات العرب وهي لها وجه معتمد في كتب الفقه، فعندئذ نقول إنها صحيحة. يعني قضية الفاتحة لا تساهل فيها، هي ركن الصلاة. شوف في عنا الأحرف التي نعنيها بالأحرف السبعة هي لهجات وليست طريقة نطق، طريقة النطق موجودة بالقراءات، أما الأحرف السبعة هي كانت رخصة، رخصة مثلا بدل ما تقول جاء بتقول أتى، تمام؟ كانت رخصة في أول الأيام إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مرخص للعرب أن يقرأوا بلهجاته في أول الأمر، بعدين منعوا جميعا ولزمت لهجة قريش. لهجة قريش اللهجة التي تتوافق مع رسم القرآن، ورسم القرآن يقبل 10 قراءات معروفة متواترة هذه. أما الأحرف التي كانت رخصة فهي لهجات، العرب ما كانوا تستطيعين أن يستوعبوا اللهجات كلها، أميين تجد تلزمهم بلهجة واحدة ما كان عندهم قدرة على ذلك، ولذلك كانت هي رخصة فيها تيسير بالنسبة لي، لأنه خاصة أكثر الناس كانوا مسنين الله يرحمه. في واحد عندنا المسجد كان يصلي هنا، لو قلت له 1,000,000 مرة قل هو الله أحد، لك كل هو الله أحد أبدا، قد ما نقول له ما مطلما هاد ابن الحي. وبعدين كان جماعة كانوا أعداء للإسلام وبعدين أسلموا، فليس من السهولة مكان أن تغير لهجته، هذه هي لهجته. لذلك لعل بعض الكلمات لكن ما كان يفهمها فيعلمها بلهجته يفهمها، هذه كانت رخصة. ثم لما جمع القرآن وكتب بإبناء قريش لم يعد يسمح لأحد أن يقرأ إلا بلهجة قريش، إلا بإبناء قريش وفقا لوجود القراءات المعتمدة. عندنا 10 قراءات متواترة موقولة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن نحن نقرأ هنا في قراءة حفص، وفي ليبيا في قراءة قانون، وفي الجزائر في قراءة ورش، وفي اليمن كان في قراءة أخرى قراءة نافع. فيعني تختلف القراءات كلها صحيحة، ما في مشكلة أبدا. وهذه طبعا علم قائم بذاته الآن في الكليات قائمة على هذا الموضوع. والفرق فيما بينها كلها تقرأ من نفس المصحف، لكن إما أن تسهل الهمزة وإما أن لا تسهل، تقرأ الهمزة كاملة، وإما أن يكون هناك إمالة وإما أن لا يكون هناك إمالة، إما يكون نقل للحركة وإما لا يكون نقل للحركة، هذا الفرق. نعم. وقد يكون هناك فرق في بعض الحروف من حيث النقط، مثلا أنا أذكر وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني ويرث من آل داود واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا في بالهمز، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني هناك عدة وجوه لقراءة هذه الكلمة، كل قراءة بوجه. أكتفي اليوم من هذا القدر، ولا نقرأ في بعض المسائل أن لا يكون أميا إلا إذا اقتدى به مثله في كونه أميا في ذلك الحرف بعينه، بأن اتفق الإمام والمأموم في إحسان ما عداه أخلى بهذا الحرف لاستوائهما، وإن كان أحدهما يبدله غينا، مثلا اثنين ما بيعرفوا يقرأوا والراء، واحد بيقرأ الراء غاء والثاني بيقرأ الراء لام، إذا اقتدى أحدهما بالآخر يصح الاقتداء، ولكن لا يجوز أن يكون إماما لغيرهما. ولو عجز إمامه في أثناء الصلاة فارغه وجوبا، يعني الإمام ما كان فيه عنده مشكلة، لكن أثناء الصلاة في رخاوي صار في حنكه ما عطلت معه الحروف تفارقه، من ساعة ما لم يعد يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة. وتقرأ القدوة لمن يكرر حرفا من حروف الفاتحة وبه كلاحن لا يغير المعنى. فإن غيره ولو بإبدال أو قراءة شاذة فيها زيادة أو نقص، فإن كان في الفاتحة أو بدلها وعجز عن النطق به إلا كذلك فكأمي. يعني إذا كان التكرار في حرق الحروف يؤدي إلى تغيير نطقه به ولو كان لا يغير المعنى فإن الاقتداء به لا يصح. وأخيرا نقول أن لا يقتدي الرجل بامرأة، هذا ليس انتقاصا للمرأة وليس مدحا للرجل، وإنما موضوع الصلاة قضية الإمامة قضية فيها تعبدية، قد تكون هذه المرأة أفضل من 20 رجل. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من خير من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنها ومن أجل الصحابة، ولكنها لا تصح إمامتها حتى لطفل، لا تصح إمامتها، وهي السيدة عائشة رضي الله ولا تصح إمامة الخنثى لخنثى مثله لمثله، لأنه يحتمل أن يكون المقتدي رجلا والمقتدى به امرأة ما دام مشكل. نعم. ويجوز اقتداء المرأة بالخنثى والخنثى برجل، الخنثى برجل. هذه مسألة تعتبر من ما يتعلق بقضية أمر الإمامة ومسؤوليات الإمامة، ولها حكم ليس الآن مجال لبيانها وشرحها. لو أنه اقتدى بإنسان، عندنا إذا كان هذا الإنسان متلبسا بما يؤدي إلى بطلان صلاته، فإن كان هذا المبطل خفيا فإنه لا يؤثر على صلاة المأموم، وإن كان ظاهرا فإنه يؤثر على صلاة المأموم، ويعد خفيا انتقاد وضوئه أو حتى جنابته. شو بيعرف إنه هذا جنوب؟ واحد كان جنوب نسي حاله وإجا المسجد وصلى، اقتديت أنت به، ثم قال والله أنا أخي لا أخذني أنا كنت جنوب، ماذا نقول لمن اقتدى به؟ صلاته صحيحة. وهناك تفاصيل دقيقة حول هذه المسألة لن أشرحها في هذا الدرس لأنها تحتاج إلى نوع من الوقت والبيان. لاحظت كلامي؟ لأنه أنا إذا كان صلاتي كاملة فلا يؤثر علي صحة صلاتي اقتدائي بمن كان صلاته باطلة بعذر خفي، تبين أنه غير متوضئ، نقول له توضأ عيد صلاتك، أما مثلا صلاتك صحيحة. لكن شريطة أن تكون قد أتيت بأركان صلاتك كاملة، سأشرح ذلك معلش من هالدرس. أنت في الصلاة سلم الإمام، أنت لحقت بالركعة الأولى، لكن قبل أن يركع ركع وأدركت معه الركوع، ما أدركت الفاتحة، عندما سلم قال يا أخواني أنا ماني متوضي فاعذروني نسيت، أنت صلاتك صحيحة ولكن بقيت عليك ركعة، ما أدركت الركوع مع الإمام، هذا ما كان إمام، لأنه هو صلاته في حق نفسه صحيحة، فكيف يتحمل عني الفاتحة؟ لاحظت الملحظ؟ دقيقة جدا هي. لا يأتي بركعة، مسألة دقيقة جدا، يعني المسألة هنا أنني يتحمل الإمام عني إذا كان إماما وكانت صلاته مجزئة، أما إذا كان صلاته في حق نفسه غير مجزئة فكيف يتحمل عني الفاتحة؟ تجزئ فاتحته عني، لذلك علي أن آتي بركعة بدلا من الفاتحة التي فاتتني. نعم. بتعيد صلاتك بدل عيدة وقتها وقتها من عيدة، لأنه إذا كنت أنا سلمت من صلاتي وتبين أنه هناك في نقص في صلاتي أستطيع خلال فترة وجيزة من الوقت أن آتي فأتمم صلاتي أمؤم فورا، أما إذا ثاني يوم بدي أعيد صلاتي كلها. شو سؤالك؟ إيه صلاة صحيحة، لكن إذا كنت تعلم أن هذا الإمام غير متوضئ لا يجوز لك أن تقتدي به، فلو اقتديت به وأنت تعلم أنه غير متوضئ فصلاتك عندئذ باطلة، إنك قطعنا ما فيها شك. هذه مسألة تحتاج إلى بسط وبيان، نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. شوفي يا أختي، لما بيقول العامل مذهب له أي للفتوى، مذهبه مذهب مفتيه. لما أنا عامل بروح لعند مجتهد، لعند المجتهد بسأله سؤال جوابه ملزم إلي، هذا مجتهد. لما أقول مفتي يعني مجتهد مثل الإمام الشافعي يعني، فمذهبه مذهب مفتيه. أنا الآن لما عم بقرأ مذهب الشافعي أنا عامي عم بتعلم الشافعي، هذا معناه. أثناء الصلاة أنا ما بعرف أنه هو في عنده العذر، لكن بعدين عرفت، لما عرفت بدي أعيد صلاتي طبعا، وإن لم يعلم بحاله، لكن بس يعلم بحاله بدي أعيد صلاته. أما إذا ما علم بحاله ما علم بحاله.